إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله وارجعوا إليه بمعرفة كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وخافوه، فالعمر قصير وكل يوم يمضي لا يعود، وتنقضي الأعمار بذهاب السنين والشهور والأسابيع والأيام، وما يدري أحدنا متى تكون نهايته وعلى أي حال تكون. فليسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق وحسن الختام، وليجتهد فيما يقربه إلى الله ويوصله إلى الجنة، ويبتعد عما يغضب الله ويقربه من النار. عباد الله، إن مما يقرب إلى الله تعالى الكتاب والسنة وفهمهما بفهم سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم، وقد حث الله على العلم وحث رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك ورغب فيه، قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: وقل رب زدني علما. وقال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عباد الله، إن هذا العلم الذي أثنى الله عليه وأثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هو علم الشريعة التي بعث الله بها رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فكل ما أتى من مدح للعلم وأثني على حملته إنما هو علم الكتاب والسنة والتفقه فيهما ومعرفة توحيد الله بإخلاص العبادة له والبعد عن الشرك وأهله، ومعرفة ما وصف الله به نفسه، ومعرفة شرائعه أوامره ونواهيه، ومما ورد من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الحث على العلم والترغيب فيه ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وما أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله عز وجل به طريقا من طرق الجنة. وإن الملائكة لتضع أجنحتها أيضا لطالب العلم، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الماء. وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وكذلك ما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. خرجه مسلم. عباد الله، هذا العلم لا يكون للصغار فقط، فما تعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم كبار. فقد كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه على كبره وسابقته في الإسلام قد جاوز 70، فكان يجلس إلى ابن عباس ولم يبلغ 15 يتعلم منه القرآن. عباد الله، هذا العلم ليس حكرا على عمر معين، الصغار دون الكبار، وإنما يخص الكبار دون الصغار. هذا العلم هو علم الكتاب والسنة والتفقه بهما. قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني معتبر. وقال تعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خرجه مسلم. عباد الله، ليس معنى هذا الحديث يعني خيركم من تعلم القرآن يعني حفظه وعلم الناس يحفظونه، ليس هذا هو المعنى، ليس هذا هو المعنى عباد الله. وإنما المعنى هو تعلم القرآن قراءة وحفظا ومعرفة معانيه، لأنه قال: من تعلم القرآن، ولم يقل يحفظه. لا شك أن للحفظ فضل، لا شك أن للحفظ فضل كبير، لكن القرآن لم ينزل للحفظ فقط، ولكن مع الحفظ ما هو أهم منه هو تعلم ما فيه، والاستعانة لذلك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنها أيضا وحي أوحاه الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالسنة هي مبينة للقرآن وموضحة له. تقرأ يا عبد الله في كتاب الله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة. عبد الله، أمرنا الله بالصلاة، فهل بين لنا في القرآن أن صلاة الظهر 4، وصلاة العصر 4، وصلاة المغرب 3، وصلاة العشاء 4، وصلاة الفجر 2؟ هذا لم نجده في كتاب الله، وإنما نجده في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث بين لنا ذلك. كذلك نجد وآتوا الزكاة، هل نجد في القرآن أن في كل 5 من الإبل شاة، وفي كل 3 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 شاة شاة، ومن شروط وجوبها أن تكون سائمة، يعني ترعى أكثر الحول
وانما سقي من الحبوب بلا مؤنة بماء السيول والامطار فيها العشر، وما سقي بمؤنة كمياه الاعبار والارتوازات وغيرها فيها نصف العشر. اين نجد هذا عباد الله؟ هل نجده في كتاب الله؟ بلى، انما نجده في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث حث الله سبحانه وتعالى على الاخذ ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فسنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي بين ذلك وفصلت. عباد الله، الكتاب والسنة متلازمتان لا ينفك احدهما عن الاخر، فمن فرق بين الكتاب والسنة فهو كافر بالكتاب والسنة، لأنه كافر بما قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عباد الله، فخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، فخير ما يفسر به القرآن القرآن والسنة، وكلام السلف من الصحابة والتابعين بإحسان. والسنة عباد الله هي قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره، ولهذا جاء في صحيح البخاري كتاب أبي بكر إلى أنس بن مالك إلى أنس رضي الله عنه، وفي هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله. عباد الله، جاء في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه الآية عباد الله بينت لنا الوضوء الواجب على المسلم إذا أراد الصلاة، وقد بينها لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، ونقل لنا وضوءه أصحابه، فلا بد من أن نعرف هذا الوضوء وكيف توضأ صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة لا تتم ولا تصح إلا بالوضوء الذي توضأ به صلى الله عليه وسلم، لأنه قال: من توضأ نحو وضوء هذا، يعني مثل وضوء هذا. ويجب على كل مسلم أن يتعلم كيف توضأ صلى الله عليه وسلم، لا يتوضأ بدون علم. وهذا عباد الله من العلم الواجب الذي لا يعذر المسلم بتركه. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
أستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، يقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فما هو هذا الوضوء يا عباد الله؟ هو طهارة واجبة من الحدث الأصغر كالبول والغائط والريح والنوم العميق وأكل لحم الإبل، وهو التعبد لله سبحانه وتعالى بفعل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من غسل أعضاء الوضوء. وكيفيته عباد الله أن ينوي العبد بقلبه بدون نطق باللسان، بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، لأن القيام نية. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ثم يا عباد الله، يستعمل الماء الطهور كمياه الآبار والأنهار والبحار، يعني كل ماء باق على خلقته لم يتغير بنجاسة تحدث فيه،
ويقول بسم الله، ثم يغسل كفيه 3 مرات، ثم يتمضمض ويستنشق 3 مرات، ويبالغ في ذلك إلا إذا كان صائما، ثم يغسل وجهه 3 مرات، ثم يغسل وجهه 3 مرات، وحدود الوجه من منابت الشعر إلى تحت الذقن، من منابت الشعر إلى تحت الذقن طولا، ومن ومن الأذن إلى الأذن عرضا، لا بد من غسل هذا جميعا، لا يقتصر على جزء من الوجه، لا بد من غسل ذلك الحدود، ويجعل إبهامه تحت شحمة أذنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الرجل الذي في رجله قدر اللمعة لم يصلها الماء قال له أعد فأحسن وضوءك وأعد الصلاة، فلو لم يبلغ الماء جميع الوجه ما يصح ذلك الوضوء ولا تصح الصلاة به، ولا تصح الصلاة بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما رأى ذلك الرجل الذي يصلي وفي رجله قدر اللمعة لم يصلها الماء فقال له أرجع فأحسن وضوءك وأعد الصلاة، فلا بد من غسل العضو جميعا والتأكد من ذلك وعدم الاستعجال في الوضوء، ثم يغسل يديه 3 مرات، ثم يغسل يديه 3 مرات من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفق في الغسل، من أطراف الأصابع إلى أن يدخل المرفق في الأصابع، لا يقتصر من الرسل وهو مفصل الكف، لا يقتصر أن يغسل من مفصل الكف وهو الرسل، لا بد من غسل اليد من أطراف الأصابع إلى أن يمر على المرفقين، يغسلهما 3 مرات، يبدأ باليمنى ثم اليسرى، ثم يمسح رأسه مرة واحدة، يبل يده بالماء، ثم يضعها على طرف رأسه، ثم يمرها إلى أخرته، ثم يأتي بها إلى مقدمته، ثم يجعل سباحتين في صماخ الأذنين، ثم يمسح ظاهرهما بإبهامه، ثم يغسل رجله 3 مرات من رؤوس الأصابع، ويخلل بينهما، من الكعبين، إلى الكعبين مؤخر القدم، ثم يبدأ باليمنى ثم اليسرى. عباد الله، هذا هو الوضوء الذي علمنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم، وقد توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وتوضأ أحيانا في عضو مرة وفي عضو مرتين وفي عضو ثلاثا، كل ذلك جاءت في السنة، والمهم أن يستوعب الماء جميع العضو، فلو بقي منه شيء لم يصله الماء لم يصح الوضوء ولم تصح الصلاة فاهتموا عباد الله بهذا، وهذا الوضوء هو الذي رتب الله عليه هذا الفضل العظيم، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، وفيه أنه إذا غسل كل عضو تخرج كل خطيئة تعمله مع الماء أو مع آخر قطر الماء. وكذلك الذكر الذي بعده، من قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، قال صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. عباد الله، هذا الفضل في الوضوء فقط، فما بال المشي إلى الصلاة والصلاة في المسجد مع الجماعة، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والموفق من وفقه الله، والمحروم من حرمه الله وحرم نفسه بالإعراض عن تعلم العلم والإحراص عليه. عباد الله، لا تقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، لا تقولوا رأينا الناس يعملون فعملنا. عبد الله، أعد لسؤال الله إذا وقفت بين يديه لجواب، وقال لك ماذا أجبتم المرسلين، لن يسألك الله سبحانه وتعالى ماذا أجبت فلان وفلان، بل ماذا أجبت المرسلين. أرسل الله لك رسل وأنزل كتب وأمرك بالتمسك بها، فقال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عبد الله، هذا الوضوء الذي ذكرناه جاء في كتاب الله سبحانه وتعالى وبينه صلى الله عليه وسلم من قوله وفعله، ومن ذلك ما جاء من حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه بل من إنائه فأسلهما ثلاث مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا، ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوء هذا، وقال من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. حديث متفق عليه. وهاتان الركعتان يا عباد الله، وهاتان الركعتان هي سنة الوضوء التي نسيت إلا من رحم. فاهتموا عباد الله بما ينفعكم ويقربكم من الله، واحذروا كل الحذر من الغفلة والإعراض عن تعلم ما أمركم الله به وما نهاكم عنه. نفعنا الله وإياكم بهدي كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونسأله الفقه في الدين. هذا، وصلوا وسلموا على رسولكم الكريم الذي أمرتم بالصلاة والسلام عليه، فقال عز من قائل عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن خلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، وعنا معهم بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا وأراد إسلامنا وأمننا وإيماننا وولاة أمورنا وعلمائنا ومشايخنا بسوء، اللهم أشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه، واكفنا شره بما شئت يا رب العالمين. اللهم وفق إلى أمرنا لكل خير، اللهم احفظ لأمرنا خادم الحرمين الشريفين واسبغ عليه نعمة الصحة والعافية، ووفقه وإخوانه وأعوانه، ويسر لهم البطانة الصالحة الناصعة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا غدقا صحا مجللا نافعا غير ضار. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.